وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
اي نعم، لا بدعة، ما الشيخ ما يصل احد الشيخ، لكن بدعة وغلط، هذا عالم غيب ليس عنده. نعم، اذا اغتسل عن الجنابة اجزى عن الجمعة، وان اغتسل عن الجمعة لم يجزى عن الجماعة عن الجنابة. ها كيف؟ ايش؟ الظاهر انه يكفي لأنه يعني حصل المقصود. نعم.
حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
استدل بعض العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة بهذا الحديث، ولكن لا حجة فيه، لأن الأعمش خالف غيره في هذا فيؤخذ بما وافق الجماعة، وهو أن الغسل واجب. وقوله من مس الحصى فقد لغى، المراد مسه على سبيل العبث بأن جعل يعبث والإمام يخطب بالحصى، وإنما ذكر الحصى لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحجارة بالحصى الصغار. نعم.
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني المواضح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال عن أبيه عن سهل أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به.
هذه الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر في صلاة الجمعة حتى في شدة الحر، وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبدل بالصلاة، خاصا في صلاة الظهر، أما الجمعة فالسنة فيها التبكير. وقوله فيها في بعض الألفاظ حديث جابر: نريحها حين تزول الشمس ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، زاد عبد الله حين تزول الشمس عن النواب. فهل قوله حين تزول الشمس متعلق بقوله نريحها؟ فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال، وإن كان قوله حين تزول الشمس متعلق بيصلي الجمعة لم يكن في ذلك دليل. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس إذا روح إلى صلاة العصر، يعني إلى دخول وقت صلاة العصر، وهذا هو المشروع من مذهب الحنابلة رحمه الله، فيكون دخول وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضحى، وآخره إلى صلاة العصر، إلى دخول وقت صلاة العصر. والقول الثاني أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بساعة، بناء على حديث أبي هريرة من راح في الساعة الأولى إلى أن ذكر الخامسة، والسادسة هي ساعة الزوال، فتجوز قبل الزوال بساعة ولا تجوز قبل هذا. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وأظن منهم الخرقي. والقول الثالث أنها لا تجوز إلا بعد الزوال، وهذا مذهب أكثر العلماء أنها لا تجوز إلا بعد الزوال. وعلى هذا فلا ينبغي أن تصلى قبل الزوال، اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك فنعم، لكن السنة المبادرة بها حتى في شدة الحر. ولهذا كان الصحابة يجمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم يرجعون يتبعون الفيء من شدة الرمضة وشدة الحر. وأقرب الأقوال الوسط أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوها، ومع ذلك الأفضل أن لا تصلى إلا بعد الزوال. ثم هل يدخل في ذلك الخطبة وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت؟ الجواب نعم، الخطبة تبع للصلاة على اختلاف الأقوال التي سمعتها. نعم نعم نعم. لا، ما دام الإمام يخطب ولو تزن يسير، نعم يذهب أجل الجمعة، لأن من لغى في الجمعة فلا. السواك عبثا نعم، بقاس على الحصار ما فيه من تلهي الإنسان به، أما إذا كان لطالب النعاس فلا بأس به، هذا من الخير. نعم إن كان يأخذ بقول مشهور عند الحنابلة فلا تلزمه الإعادة، لأنه صلى في الوقت. نعم ثلاثة أسئلة.
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل الجحدري جميعا عن خالد، قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة.
في هذا دليل على مشروعية الخطبتين قبل الصلاة. وهل هما شرط لصحة الصلاة أو ليس بشرط؟ المشهور عند العلماء أنها شرط، وقال بعض أهل العلم إنها ليست بشرط وإنما هي من كمال الصلاة، والأظهر أنها شرط وأنها لا تصح صلاة الجمعة إلا بهما لمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله يقرأ القرآن ويذكر الناس، هل المراد يذكر الناس به لقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في خطبة الجمعة، أو أن هذا تذكير زائد على ما في القرآن؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن إذا قلنا إنه تذكير بالقرآن فهل يكتفى بذلك في وقتنا أو لا؟ الظاهر لا، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتلى عليهم القرآن غضا رطبا يؤثر في قلوبهم، ولأنهم يعرفون اللغة تماما. أما نحن فلا، عهدنا بعيد من عهد النبوة والقلوب قاسية إلا من شاء الله. ثم أكثر الناس لا يفهمون القرآن بمجرد التلاوة، فلا بد من تفسير. يعني لو اقتصر الإنسان على قراءة القرآن في الخطبة فلا بد من التفسير لتتحرك القلوب. وفي أيضا أنه يجلس بين خطبتين، ولا يكفي النفس لا إحداهما عن الأخرى وهو قائم، بل لا بد من الجلوس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على شدة الإنكار لمن خالف السنة لقوله فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، لأنه كان في عهد خلفاء بني أمية كان بعضهم يخطب جالسا، يعني هذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم، هذا إنكارا عظيما بالغا. وفيه جواز ذكر الإنسان ما يقوي به حجته، وإن كان فيه نوع من الإطراء لقوله فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. جمعة ولا صلاة مكتوبة؟
مكتوبة،
صلاة مكتوبة. وفي أيضا من الناحية اللغوية دليل على جواز الفصل بين قد والفعل في القسم لقوله فقد والله صليت، والأصل فقد صليت والله، لكن يجوز أن يفصل بين قد والفعل بعدها بالقسم، وذلك لكثرة ورودها على الألسنة فجاز فيه ما لا يجوز في غيره، كما يجوز أن يفصل بالقسم بين الصلة والموصول، يعني بين اسم الموصول وصلته. نعم يا سليم. نعم، قوله في حديث جابر اللي مر علينا قبل أنهم كانوا يريحون الإبل حين تزول الشمس. إيش؟
أقول عبادات توقيفية.
نعم.
ولا بعد لا كان دليل واضح يمشون يمشي الإنسان عليها.
له عند من أجازها دليل واضح. وكذلك حديث أبي هريرة في من جاء في الساعة الأولى إلى واصل إلى الخامسة. قال فإذا خرج الإمام يعني في السادسة قبل تمامها انقطع كتابة التقدم. نعم. ايش مقدار يحدث
الوقت؟
رضاه ما قلت مطلق، بعض القليل قال بقدر قراءات قل هو الله احد، بعضهم قال بقدر قراءات الفاتحه، والله انه غير مقلد، يعني ليستريح ويحصل بعض الدعاء إذا أراد أن يدعو. نعم. لا ليس شرطا للصحة لكنه هو سنة. نعم.
باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحاز عن حسين عن سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبقى إلا 12 رجلا أنا فيهم. قال فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. وحدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة أنه قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هذه الآية هذه الحديث فيها بيان سبب نزول الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وهذه الآية بعد أمره تعالى بالسعي إلى الجمعة عند سماع النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكان الصحابة رضي الله عنهم في شدة من الطعام ومحتاجون إلى الميرة فأقبلت عين من الشام. وكان من عادتهم أنهم إذا أقبلوا على المدينة ضربوا الدفوف ليسمع أهل المدينة فيخرجوا ويشتروا منهم. فصادف أن جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فخرجوا، لكنهم خرجوا لا لله وإنما ليش؟ للتجارة. ولهذا قال: انفضوا إليها ولن يقل إليهما وتركوك قائما. ففي هذا الحديث هذه الحديث مع الآية فوائد عظيمة، منها الإنكار الشديد على هؤلاء الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل حطام الدنيا، لأن الله أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وفي أيضا بيان أن ما في الآخرة خير مما في الدنيا، لقوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وفي معنى هذا قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطبة قائما، لقوله تعالى: وتركوك قائما. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر إلا حيث أمر بالإنكار، ولهذا لم ينكر عليهم، سكت وترك أمرهم إلى الله عز وجل. متأخر يعني؟ ليش؟ ليش متأخر؟ وفي أيضا أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا، لأنه لم يبق معه إلا اثني عشر رجلا، والظاهر أنه لم يرجع أحد ممن انفضوا، وهذا أحد الأقوال في المسألة. فمن العلماء من قال إنها تنعقد أي الجمعة باثني عشر رجلا، واستدل بهذا الحديث. ومنهم من قال تنعقد بأربعين رجلا، واستدل بحديث أول جمعة جمعت في المدينة وكانوا أربعين رجلا في حرة بني بياضة. وقال بعضهم تنعقد بثلاثة، لحديث ما من قوم في قرية، ما من ثلاثة في قرية أو ما من ثلاثة نفر في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أو قال الجماعة. ومنهم من قال تنعقد باثنين كسائر الجماعات، فإن الجماعة تنعقد باثنين كما هو معروف، وأقرب الأقوال في هذا أنها تنعقد بثلاثة. هو الجواب عن إقامة الجمعة في حرة بني بياضة وكانوا أربعين، أن هذا وقع اتفاق يعني مصادفة. وكذلك يقال في هذا في حديث جابر أنه بقي 12 رجلا على وجه الاتفاق والمصادفة، ولا ندري لو لم يبقى إلا خمسة رجال أو إلا 20 رجلا، ومثل هذا لا يكون دليلا على الحكم. وفيه دليل على وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعة، وأنه يجب على من أتى إلى المسجد أن يحضر الخطبة ويستمع إليها، لأن الله أنكر على هؤلاء حين خرجوا. نعم. يحتمل انه قال في اثناء الخطبه ويرى انه لما خالف السنه لم يجب الاستماع له، ويحتمل انه قاله بعد ذلك، لكن ظاهر اللفظ الاول انه قاله حين دخل وراءه، لكن يبقى النظر في وصفه بالخبز مع ان المساله السنه ما هي واجبه، فيقال لان مثله يكون قدوه لانه امير، ولهذا يجب على العالم ومن يقتدى به من ما لا يجب على غيره لأنه أسوة، فربما يترك الواجب مثلا فيظنه الناس غير واجب، وربما يترك السنة فيظن الناس أنها ليست بسنة. فلهذا كان الإنكار على القدوة أشد من الإنكار على عامة الناس. نعم.
ذكرنا شيخ أن أقرب
الأقوال
أن الجمعة كانت
بثلاثة. نعم. وما
هو الدليل؟ هل الحديث
الذي ذكرته الآن هو الدليل؟ وأيضا الدليل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإن يا أيها الذين آمنوا تصدق الواحد، والمنادي واحد، والخطيب الذي نودي بين يديه كم؟ واحد. فيكون خطيب ومنادي ومنادي. نعم. ايش؟ ايش؟ نعم. لا رجال، لأن النساء لسنا من دول الجماعة. لكن يبقى النظر هل يمكن أن توجد قرية ليس فيها إلا ثلاثة؟ نعم. يمكن. يمكن أن يكون ثلاثة مستوطنين، لأن غير المستوطن لا حكم له. يعني مثلا قد تكون هذه القرية قرية صناعية فيها ثلاثة مستوطنون والباقي كلهم رجال أعمال يذهبون عنها، فيقال هنا الثلاثة هم الذين تجب عليهم الجمعة والآخرون تجب عليهم بالتبعية. نعم. ثلاثة.
باب التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام
حدثنا قال حدثنا
سم
قال حدثنا
قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
هذا فيه التحذير البالغ من ترك صلاة الجمعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم أي عن تركهم. ودع مصدر ودع يدع والأمر دع والمصدر ودع. وقول أو لا يختم الله على قلوبهم هذا هو الوعيد، يعني إن لم يأتوا ويحضروا الجمعة فإن الله يختم على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، الغافلين عن ذكر الله. ففي هذا دليل على تحريم التخلف عن الجمعة، بل على أنه من كبائر الذنوب. وفي أيضا أن المعاصي ربما تصل بالإنسان إلى أن يختم على قلبه فيكون من الغافلين. وفيه دليل على التحذير من الغفلة، والمراد بها الغفلة عن ذكر الله عز وجل، كما قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأهم شيء هو حضور القلب. عمل الجوارح سهل على كل أحد، حتى المنافق يمكن أن يعمل عمل الجوارح، لكن الشأن كل الشأن هو في إيش؟ في عمل القلب وحضور القلب وصحته وسلامته. ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا بأعمالها وإراداتها واعتقاداتها. نعم.
باب تخفيف الصلاة.
طيب إذا قال قائل ما هو الحد؟ قلنا إنه جاء ذلك مفسرا في حديث آخر، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. يكون الحد الذي يكون فيه الطبع والختم إذا ترك ثلاث جمع، وظاهر الحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة، ما دام ترك ثلاث جمع فإنه يطبع على قلبه والعياذ بالله. نعم. إذا كان الإنسان يسمع الخطبة من خارج المسجد وهو يريد أن يصلي في نفس المسجد فإنه يجب عليه الإصلاح، لأن هذا إمام. أما إذا كان يريد أن يصلي في مسجد آخر فلا يجب. نعم. الظاهر أنه إذا كان سائرا فلا لا يلزمه. مسافر مر بقرية وسمع نداء الجمعة ولكنه ماشي سائر فلا يلزمه، لكن من كان ماكثا فيها إلى العصر من الصباح إلى العصر فإنه يجب عليه الحضور، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.
قال
أنه تكلمه هل يجعل غير المسجد هذا بالمسجد الآخر؟ لا يلزمه أن يغير، يعني لو قصر مسجد وكان يسمع خطبة خارج المسجد ويتحدث فلا يلزمه أن يغير، لكن يستغفر الله ويتوب إليه مما صنع.
أو
يقصد
أن
تحسب
له الجمعة،
إذا تاب الله عليه. نعم.
باب تخفيف الصلاة والخطبة. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك
قصدا يعني لا طويلة ولا قصيرة, هذا معنى القصد. فصلاته قصد وخطبته قصد. وإذا نظرنا إلى ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة أنه يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين عرفنا ما القصد, وأنه ليس كما يظن بعض الناس أن يقرأ من قصار مفصل. وكذلك في الخطبة إذا علمنا أنه يخطب أحيانا بسورة قاف علمنا معنى القصد, وأنه ليس أن يقرأ سطرين أو ثلاثة ثم ينزل. لا بد من خطبة تتحرك بها القلوب وتحصل بها الفائدة. ثم إن الأحوال تختلف, قد تقتضي الحال أن يطيل في الخطبة, وكذلك الأوقات قد تقتضي أن يطيل في الخطبة. إنما ينبغي للإنسان أن يخطب خطبة بحيث يقول الناس ليته استمر, ولا يقول هذا أطال ومل. والإنسان يعرف من نفسه قبول الناس لخطبته وكلامه وعدم قبول ذلك.
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم, ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين, ويقرر بين أصبعيه السبابة والوسطى, ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها, وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, من ترك مالا فلأهله, ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
هذا من صيغ خطبته عليه الصلاة والسلام وكيفيتها. يقول إذا خطب احمرت عيناه, يعني من شدة الغضب, لأن الإنسان إذا غضب تحمر عيناه, ولا سيما إذا وجد سبب لذلك كما لو كان يتحدث عن أو كما لو كان يخطب عن ورطة وقع بها الناس مخالف للشرع, فلا بد أن يكون لقوله تأثير. وقوله وعلى صوته يعني ارتفع. ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في خطب المواعظ التي يراد بها الزجر. واشتد غضبه على من؟ اشتد غضبه على الناس مما حصل منهم من المخالف, حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم, يعني كأنه منذر ينذر بجيش عظيم يقول صبحكم ومساكم. وقد جرت العادة أن الصارخ الذي ينذر بالجيش ينفعل ويرفع الصوت عاليا حتى ينذر الناس بذلك. ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين, ويقوم بين أصبعيه السبابة والوسطى كهاتين, يعني إيش؟ قرينين, لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء, وقد خطب الناس يوما فقال إنه لم يبق في الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا, وكانت الشمس على أطراف رؤوس النخل, مما يدل على قرب القيامة. ومع ذلك مضى الآن كم؟ أكثر من 15 قرن على هجرته ولم تقم, وهذا ولم تقم الساعة ولا ندري المستقبل, وهذا يدل على أن زمن الدنيا كان طويلا جدا. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد هذه كلمة تقال في الخطب عند الدخول في الموضوع, وليس كما أطلقها بعضهم عند الانتقال من أسلوب إلى آخر، بل إنها يؤتى بها للدخول في الموضوع موضوع الخطبة. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث، وهذا أجمع من الكلمة أصدق الحديث، لأن خير الحديث يشمل الخيرية في الأخبار وهي الصدق، والخيرية في الأحكام وهي العدل، والخيرية في القصص وهي الاعتبار، فيشمل كل ما يكون من القرآن من الخير، وهو أحسن من قول بعضهم أصدق الحديث. خير الحديث كتاب الله، وهنا يقول كتاب الله أضيف إليه لأنه سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، فهو جل وعلا المتكلم بالقرآن بهذا اللسان العربي. تلقاه عنه من تلقاه؟ جبريل، ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي يعني الطريق والسنة، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي محمد ليس بحديث ذكر صلى الله عليه وسلم ولا بأس، يعني ليس بلازم أن يذكر تلك الصلاة عليه. خير هدي هدي محمد، أي خير الطريق والسنة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القولية والفعلية والخلقية. وشر الأمور محدثاتها، الأمور جمع أمر بمعنى الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
ما عندي مرة علينا في صحيح مسلم، ما عندي في قراءة المناسك أو في قراءة الصلاة، حديث قلت لكم قيدوه، يعني فيه ضعف واضح، يعني ما يمكن الإجابة عنه، ما تذكرون هذا؟ في المعراج بس إذا يكون في الصلاة، الصلاة حضرونا إن شاء الله. نعم، وفي البخاري أجل هات حتى آل البخاري والأخ عبيد الله يجيب المسلم. نعم،
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة والخطبة: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ويقول على إثر ذلك وقد علا صوته، ثم ساق الحديث بمثله.
نعم، كانت خطبة النبي يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك. نعم. عندك ويقول؟
نعم، ثم يقول.
ثم
يقول على إثر ذلك وقد على صوته، ثم ساق الحديث بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال:
فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مظهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
هذا الحديث حديث عظيم يبين ماذا كان. نعم كيف ما شرحنا؟ نشرح إن شاء الله. فيقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. هذا هو يعني السياق الأول. وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها. خير الهدي يعني الطريقة والسنة والمنهج والعمل، هدي محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها. الأمور جمع أمر بمعنى الشؤون، والمراد بذلك الأمور الدينية. أما الأمور الدنيوية فمحدثاتها قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر، لكن الأمور الدينية شرها محدثاتها أي ما أحدثه الناس. والمحدثات من الدين إما في العقيدة وإما في القول وإما في العمل، وكلها وقعت في الأمة. فالعقيدة وقعت أحداث دارت بين بدعتين عظيمتين هما التمثيل والتعطيل. فالممثلة ابتدعوا هذا الطريق وقالوا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه ولكن مع التمثيل. والمعطلة سلكوا مسلكا آخر، كانوا على طرفي نقيض من هؤلاء الممثلة. وأقسام معطلة معروفة عند العلماء لا حاجة إلى ذكرها. كذلك أيضا في عمليات من الناس من أحدثوا أذكارا وأدعية كلها بدعية، ومنهم من لم يحدث الأذكار ولا الأدعية لكنه وضعها في غير موضعها فجعل لها مناسبات غير شرعية. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في أمور 6 بيناها سابقا، وهي أن تكون موافقة للشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمنها وفي مكانها. إذا لم توافق الشريعة في هذا فهي بدعة. ولهذا لو أراد الإنسان أن يحدث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر في السماء قال اللهم صل على محمد لكان هذا بدعة ينهى عنه، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها غير بدعة، فهي من أفضل العبادات. وكذلك لو كان كلما رأى شيئا قال لا إله إلا الله كل ما رأى شيئا فهذا أيضا من البدع. لكن لو كان يقولها إذا رأى الشيء ذكر الله عز وجل فإن هذا يكون من باب التفكر في خلق السماوات والأرض، ولا بأس أن يذكر الله عند ذلك. أما الأفعال فكذلك أيضا يوجد ناس أحدث في دين الله ما ليس منه من الأفعال، كالحركات في الصلاة مثلا، وكيفية وضع اليد في حال القيام أو الركوع أو السجود على خلاف ما جاء في السنة. المهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشرع الأمور أي إيش؟ الأمور الدينية. ولهذا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بما لم يشرع عقيدة وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعة نعم شر الأمور. كلمة شر هي اسم تفضيل، لكنها إيش حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها خير. قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لننظر في هذا الكلام من منصب.